الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله في الجنوب وتعلن تدمير رتل له في معسكر جنوب سوريا والمرصد الغارات على القنيطرة والجولان. حزب الله لبايدن نتنياهو والأوروبيين الخوثاء: عليكم الحذر والممانعون يقاضونهم بإحراق وتكسير أملاك خاصة لبنانية. كندا تنضم إلى القافلة وتنصح رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان. بايدن: معبر رفح قد يفتح غدا. رافضا إيواء نازحين في المدارس الرسمية الحلب، 100,000 تلميذ سوري التحقوا بالقطاع الخاص. 6 جثث حتى الساعة في مبنى المنصوري المنهار والبحث متواصل. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. الوضع الميداني في جنوب لبنان وغزة لم يشهد أي تعديل كبير حتى الساعة في قواعد الاشتباك لجهة تبادل الرشاقات الصاروخية بين إسرائيل من جهة والفصائل الفلسطينية وحزب الله من جهة ثانية، في انتظار الساعة صفر لاجتياح غزة وفق تهديدات تل أبيب، والتي يبدو أنها باتت أكثر جدية بعد جرعة الدعم السياسية من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن والعسكرية المتمثلة ببارجتين و2000 جندي من المارينز، كما أن هناك انتظارا لما قد يأتي أو قد لا يأتي أبدا من أوامر إيرانية في رفع حزب الله تهديداته لبايدن ونتنياهو جراء الخطأ الذي يمكن أن ترتكبه مع مقاومتنا، على أن يكون الجواب مدويا وصارخا بكل ما أتانا الله من قوة، على ما قال هاشم صفي الدين. وبما أن طريق غزة تمر في المناطق اللبنانية، فأن تعليمات أعطيت للمحتجين الممانعين بإحراق ممتلكات لبنانية خاصة في عوكر وبيروت قصاصا لإسرائيل. والسؤال: هل سيعود الممانعون المخربون على المتضررين، علما أن الجهات السياسية وراءهم لم تصدر حتى استنكار واحد لما اقترفه أزلامها؟ أم تقوم الدولة المتهالكة المفلسة التابعة لمحور الممانعة بالواجب؟ الجواب بالمقولة التالية: الله بعوض. البداية جنوبية.
فقد أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم استهداف مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. أضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف موقعا للحزب أطلقت منه صواريخ مضادة للدبابات، ومتحدثا عن رصده 9 عمليات إطلاق قذائف من لبنان في الساعات 12 الماضية. وفي المعلومات فأن صواريخ إسرائيلية أطلقت على بلدة كفر شوبا وقرب بلدة العديسة، فيما نفذ الطيران غارة على تلة العويضة في كفر كلا، وألقيت قنابل مضيئة في سماء بلدتي عيت الشعب ورامية.
آخر بيانات حزب الله قبل استهداف مارون الراس وعترون من قبل إسرائيل ذكر أن مجموعة تابعة له هاجمت موقع المالكية الإسرائيلي بمختلف أنواع الأسلحة الصاروخية والرشاشة، وتمت إصابته بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود وتدمير جزء كبير من تجهيزاته الفنية. كما تحدث الحزب الليلة الماضية عن حريق شب في جل علام على المقلب الإسرائيلي الغربي.
ونعى حزب الله أمس عنصرا هو السادس من المجموعة التي قضت في القصف الإسرائيلي على مارون الراس، متأثرا بجروحه التي أصيب بها أول من أمس، ويدعى علي عدنان شقير من بلدة ميسل جبل.
وقال رئيس الهيئة التنفيذية في حزب الله هاشم صفي الدين إن الحزب بات أقوى من ذي قبل، موجها رسالة تحذير لإسرائيل وأمريكا جاء فيها: نقول لبايدن ونتنياهو وللأوروبيين الخبثاء: عليكم أن تحذروا. أضاف أن الخطأ الذي يمكن أن ترتكبوه مع مقاومتنا سوف يكون الجواب مدويا وصارخا بكل ما أتانا الله من قوة، بحسب تعبيره.
وفجر اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر رتلا عسكريا لحزب الله في أحد المعسكرات في جنوب سوريا. أضاف أن هجماته على جنوب سوريا مستمرة ودمر مزيدا من الأهداف.
المرصد السوري قال إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف موقعاً للجيش السوري في محافظة القنيطرة ليلة الأربعاء الخميس، مشيراً إلى سماع دوي انفجارات في المحافظة عقب الغارة، إضافة إلى سماع انفجارات أخرى في الجولان من دون أن يحدد طبيعتها، وتابع أن الغارة في محافظة القنيطرة تسببت بأضرار مادية.
وقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي زار إسرائيل أمس أعرب عن قلقه في خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من انضمام حزب الله للحرب.
أضاف الموقع أن مجلس الحرب الإسرائيلي أبلغ بايدن بعدم وجود خطة لما بعد الحرب وأن التركيز على الهجوم المضاد، لافتا إلى أن وزير الدفاع بني غانتس أكد لبايدن أن جهود تفكيك حماس قد تستغرق سنوات.
وكان بايدن قال: لم نبلغ إسرائيل أننا سندخل الحرب في حال انضمام حزب الله للصراع، ولن ننشر قواتنا فيها.
في الأثناء رددت جهات الممانعة أن جبهة الجنوب ستفتح أمام حماس والجهاد وكل الفصائل الفلسطينية واللبنانية لاجتياح المستوطنات في شمال إسرائيل في تكرار لسيناريو غلاف غزة والمشاركة في القتال وتنفيذ العمليات على كل المستوطنات القريبة من الحدود على أن تكون منطقة غوش دان محط الصواريخ بسبب ما فيها من أماكن حيوية لإسرائيل.
وتردد أيضا أن دخول الجيش الأمريكي في المعركة وتواجده على الأرض سيعرضه للهجمات ويعطي ذريعة لكل قوى محور الممانعة للتدخل وفتح جبهة الجولان.
وعلى خط التحذيرات الإضافية وبسبب الحرب بين إسرائيل وغزة، نصحت الخارجية الكندية رعاياها بعدم السفر إلى لبنان. أضافت في بيان أن على مواطنين تجنب السفر إلى لبنان بسبب الصراع المسلح مع إسرائيل وتدهور الوضع الأمني وزيادة خطر الهجمات الإرهابية، وأنه في حال احتدام الصراع المسلح فإن الوسائل التجارية لمغادرة البلاد قد تتأثر. عليكم التفكير في الرحيل بالوسائل التجارية إذا كان بإمكانكم القيام بذلك بأمان.
وقد واصل الجيش الإسرائيلي في اليوم 13 من الحرب على غزة قصف المناطق السكنية واستهدفت الزوارق شاطئ خان يونس، ما أسفر وفي محصلة جديدة للحرب عن مقتل نحو 3500 شخص وأكثر من 12 ألف جريح حتى الساعة، في حين بلغ عدد القتلى الساعات 24 الماضية 678 شخصا. وفجرا تحدث الإعلام الفلسطيني عن مقتل 13 فلسطينيا في غارة إسرائيلية غرب مدينة رفح، واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينتي رام الله حيث قتل فلسطيني ونفذت حملة اعتقالات واسعة في الخليل.
تزامنا نشرت هيئة البث الإسرائيلية معلومة أن الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك بريا في قطاع غزة، وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مجلس وزراء الحرب أوضح للرئيس الأمريكي في خلال زيارته لإسرائيل أن التدخل البري في غزة أمرا لا مفر منه.
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هيرتزي حالاف حذر من صراع طويل الأمد مع حماس، وحتى لو اضطررنا إلى توسيع الحملة في حال تورط عدو آخر فسنعرف كيفية التعامل معه، واعتبر أن إسرائيل تعمل وفق القانون، وقال: نقاتل باستمرار ونبقى بشرا على عكس الجانب الآخر الذي يقاتل كالحيوانات على حد تعبيره.
المتحدثة باسم مجلس أمن القومي الأمريكي أدريان واتسون قالت إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن بعض المسلحين الفلسطينيين في غزة يعتقدون أن الانفجار الذي استهدف مستشفى المعمداني ناجم على الأرجح عن صاروخ أو إطلاق صاروخ خاطئ نفذته حركة الجهاد الإسلامي، وأن واشنطن تستمر في العمل من أجل تأكيد ذلك.
وفي سياق متصل، كشف مصدر قيادي في حركة حماس عن أن خطة الولايات المتحدة وإسرائيل تشمل تهجير نصف سكان غزة إلى مصر، وأن بايدن جاء إلى المنطقة للضغط على مصر لقبول الخطة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض تصفير ديون مصر في مقابل قبولها بالخطة.
الرئيس الأمريكي رجح أن تعبر أولى شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة غدا، موضحا أن الطرق في معبر رفح بحاجة إلى الإصلاح وملء الحفر حتى تتمكن الشاحنات من العبور، وهو ما يحتاج وقتا، ومتوقعا أن تستغرق عمليات الإصلاح 8 ساعات تقريبا اليوم.
أضاف بايدن أن هناك قرابة 150 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية تنتظر الدخول إلى غزة، موجودة الآن قرب معبر رفح، مشيرا إلى أن الشاحنات 20 التي اتفق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مرورها تمثل الشريحة الأولى من المساعدات، وموضحا أن عبور بقية الشاحنات سيعتمد على كيف ستسير الأمور.
الرئاسة المصرية ذكرت في بيان أن السيسي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي في الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأنهما اتفقا على إدخال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام.
من جهته قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إنه لا يوجد تحديث في شأن ما إذا كان سيتم فتح معبر رفح لمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر ومتى، علما أن مكتب نتنياهو كان أكد أن إسرائيل لن تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر عبر المعبر.
وصباح اليوم يصل إلى تل أبيب رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك في زيارة للمنطقة تستغرق يومين، يتوقع يزور في خلالها دولا أخرى. وسيلتقي سوناك نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إتساك هيرتسوك.
وعشية زيارته قال سوناك إنه فقدت الكثير من الأرواح في أعقاب العمل الإرهابي المروع الذي قامت به حماس، مضيفا أنه ينبغي أن يكون الهجوم على المستشفى المعمداني لحظة فاصلة للقادة في المنطقة وفي كل أنحاء العالم للعمل معا لتجنب المزيد من التصعيد الخطير للصراع، ومؤكدا أن بلاده ستكون في طليعة هذه الجهود.
وبحسب 10 داونينج ستريت في لندن، فإن رئيس الوزراء البريطاني سيضغط من أجل فتح ممر لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة في أسرع وقت ولتمكين المواطنين البريطانيين المحاصرين هناك من المغادرة.
ومن المقرر أيضا أن يزور وزير الخارجية البريطاني جيمس كلافرلي مصر وتركيا وقطر في الأيام القليلة المقبلة. وأمس اجتمع وزير الدفاع البريطاني جرانت شيبس مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في واشنطن لتنسيق نهجهما.
في هذا الوقت دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ مارتن جريفيث إلى إجراء تحقيق أممي في الظروف المحيطة بالانفجار المميت الذي وقع في المستشفى المعدني، وقال أنه يجب أن يتم ذلك قريبا جدا وبسرعة كبيرة.
وطلبت السلطة الفلسطينية من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في شأن القصف الذي استهدف المستشفى. البرلمان العربي الذي عقد مؤتمرا طارئا في بغداد أكد أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبا المنظمات الدولية والإقليمية بالتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، وشدد على موقفه الرافض بشكل قطعي لأي دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة. واليوم أعلنت الحكومة الإيرلندية حزمة مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 13 مليون يورو.
في يوم الحداد أمس على المجازر في غزة توجهت تظاهرة نظمها فريق الممانعة بعد ظهر أمس في اتجاه السفارة الأمريكية في عوكر، وهاجم المتظاهرون القوى الأمنية المكلفة ضبط الأوضاع واشتبكوا معها، ما أدى إلى إصابات وحالات إغماء في صفوف المتظاهرين، كما أصيب عدد من أفراد القوى الأمنية. وانفضت التظاهرة وما رافقها من أعمال شغب بعد تدخل وحدة من الجيش.
الممانعون في عوكر خربوا بعض البحال وكسروا نوافذ البيوت والسيارات، كما أن المبنى الذي أحرق قسم منه ليلة الثلاثاء الماضي تعرض مجددا للاعتداء والحرق. وقد أتى الحريق على معرض شادي الحاج للمفروشات، علما أن المبنى هو مسكن لنحو 200 طالبة. وقال الحاج لبنان الحر:
نحن ما قلنا عليها بكل شيء عم بيصير عندهم بغزة وفلسطين، ما قلنا عليها فيهم، فإن احنا متضامنين معهم، نحن ضد هالشيء اللي عم بيصير معهم. بس أنا لني إسرائيل ولني أمريكا، يعني إجوا كسروا لنا وجهات الإزاز، ولعوا لنا المحل، صار بألوف الدولارات، نحن ما كان في حدا مات. يعني السفارة الأمريكية بعيدة كيلومتر عنا، يعني السفارة الأمريكية ريحة الدخنة ما شموها، دخنة اللي طلعت من عنا اللي احترق رزقي كله هون، هن الريحة ما شموها. يعني شو استفادوا؟ ما فهمنا شو استفادوا. صار يكبوا مثل أنابل عم بيولعوا ملطوف، مش إنه بالغلط أو شيء أو رمي، كل عمره يجي يكبوا حجار ويفلوا. أنا مرة لا جيني ولعوا، بس خي مين عم بتولعوا؟ مين عم بيولعوا؟ شو استفادوا؟ هلا خربوا لي بيتي، شو استفادوا؟ شو حرروا؟ شو ضروا الأمريكان خيي؟ شو استفادوا؟
الخسارة بقد إيه؟
يعني مش تحت 200,000 أكيد. كل استوكاتنا، كل ديبوياتنا، كل واجهاتنا، كل تعبنا سنين، نجوا حرقوا لنا يب ثاني، ما بقى برغي فيك تشيله، برغي مش قادرين نشيل. هذا غير الملفات اللي راحت، غير الأوراق اللي راحت، ما عندنا شيء بقى.
وبعد وقفة احتجاجية في منطقة المتحف، توجهت المجموعة الممانعة إلى محيط الجامعة الأمريكية، حيث قام المشاركون فيها بأعمال تخريبية ورشقوا حرم الجامعة بالحجارة وكسروا الإنارة، كما كسر آخرون زجاجة مقهى ستاربكس في المنارة.
وقد وضع موضوع الحرب على الطاولة الداخلية جديا كما يبدو بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان بيروت ولقائه الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله إلى قيادات أخرى في محور الممانعة.
وفي حين يعقد مجلس الوزراء جلسة في الرابعة من بعد الظهر في السرايا، لفتت مصادر مطلعة إلى أنه لا يوجد بعد قرار الاحتماء أو قرار لاحتمال إبقاء جلسات مجلس الوزراء مفتوحة، موضحة أنه متى استدعى الأمر ذلك فالفكرة تصبح قيد النقاش، ولافتة إلى أن هناك ترقبا للتطورات على جبهتي غزة والجنوب، وأن الاجتماعات التي تعقد وتتخذ طابع الإحاطة تتركز على الإمكانات المتاحة لمواجهة الحرب في حال اندلعت، لأن كل السيناريوهات مفتوحة من بينها تلك السيئة.
المصادر نفسها أكدت أن المسألة لم تصبح طارئة، إنما لابد من اتخاذ تدابير مسبقة.
وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب دعا السفراء العرب إلى اجتماع في 12 من ظهر اليوم، وهو كان حذر في خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي العاجل لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة من اشتعال النيران في المنطقة بأكملها في حال استمرار العدوان على قطاع غزة.
إيوائيا، غادر عدد كبير من المواطنين بيوتهم في بلدات قضاء صور الحدودية من النقورة وعلم الشعب مرورا بالضهير ويارين ومروحين، وصولا إلى بلدات عدة في أقضية بنت جميل ومرجعيون وحصبية. وهناك قرى لم يبقى فيها أكثر من 5% من سكانها مثل عيت الشعب. رئيس بلدية صور حسين دبوخ أشار إلى أن اتحاد البلدات أنشأ خلية أزمة في المدينة، وهي على تواصل مع مجلس الجنوب وهيئة الإغاثة، ونتلقى الدعم من محافظ الجنوب منصور ضو، حيث يقوم بجهود كبيرة ويتم التعاون مع عدد من الجمعيات الإنسانية والاجتماعية التي تسهم في تأمين بعض حاجات النازحين في ظل ظروف صعبة.
وقال دبوق إنه إذا عمدت إسرائيل إلى ارتكاب أي حماقات أخرى فسنشهد ارتفاعا في أعداد النازحين من الجنوب الذي تم تقسيمه إلى أكثر من خط، موضحا أنه إذا كانت صور الخط الأول استقبال النازحين وإنشاء مراكز إيواء في المدينة والتحضير لفتح مدرسة في بلدة برج الشمالي، فقد اتخذت احتياطات أخرى في حال ارتفاع أعداد النازحين، ووصلت شرارة الأحداث إلى بلدات صور والنبطي على أن تكون صيدا الخط الثاني.
كما اتخذت قيادتا حزب الله وحركة أمل سلسلة من الإجراءات من خلال تحديد مراكز لإيواء النازحين في بيروت وعددا من المناطق، ونسق الحزب الأمور اللوجستية مع أحزاب وشخصيات صديقة، فيما استبق الحزب الاشتراكي الأمر وعقد اجتماعات مع كوادر من أمل في العاصمة للمساعدة في احتضان النازحين في بيروت وبلدات الجبل. والموضوع نفسه بحث بين حزب الله والوزيرين السابقين طلال أرسلان ووئام وهاب عبر إنشاء غرف عمليات لاستقبال النازحين في عدد من بلدات الجبل.
غذائيا، أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أن مخزون المواد الغذائية الأساسية يكفي لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أشهر شارحا سبب تهافت بعض المواطنين لتخزين السلع الأساسية، على أنه عند أي أزمة يتغير سلوك المواطن تلقائيا لانعدام أو غياب الثقة بالتجار، وخصوصا في الأزمات، مما يتسبب بحدوث ردة فعل لديه تنسحب بشكل خاص على قطاع الأدوية وحليب الأطفال والمواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والطحين، وكذلك أيضا المشتقات النفطية.
أضاف دائما هناك فئة من المواطنين لديها خشية كبيرة من انقطاع هذه المواد، مما يدفعها إلى القيام بشراء كميات تفوق حاجاتها الأساسية وتخزينها خوفا من فقدانها في الأسواق أو رفع أسعارها بشكل كبير، مؤكدا أنه حتى اليوم ليس هناك أي سلعة مفقودة في السوق، وحتى غالبية الأسعار لم تشهد أي ارتفاع.
تربويا، أعطى وزير التربية عباس الحلبي تعليماته بالتحاق التلامذة والأسرة التعليمية والإدارية في المدارس الرسمية القريبة من الحدود الجنوبية بالمدارس المجاورة لإكمال دراستهم، من دون أن ينكر أن واقع التربية يحمل مفاجآت عدة كما الحال في قطاعات عدة.
وأعرب عن امتعاضه من لجوء بعض الجهات في مدينة صور إلى إيواء نازحين من الجنوب في 3 مدارس رسمية ومهنية هناك من دون إبلاغ الوزارة أو أخذ موافقتها، مشردين بذلك التلامذة الذين يقصدون هذه المؤسسات طلبا للعلم.
الحلبي قال أنه في حال لم تحصل حرب شاملة في لبنان فالمطلوب عدم إيواء النازحين في المدارس الرسمية إفساحا في المجال لالتحاق التلامذة بمقاعدهم الدراسية وإكمال تعليمهم، موضحا أن الرقم المتداول عن وجود 700,000 تلميذ سوري في لبنان والذي تمت إثارته إعلاميا استند إلى إحصاءات في بعض الدراسات، وهو يشمل الفئة العمرية الممتدة من 3 أعوام إلى 18 عاما والقابلة للالتحاق بالمدرسة، مشيرا إلى أنه من هذا العدد الإجمالي يلتحق 200,000 بالمدارس الرسمية و 100,000 بالمدارس الخاصة.
وبموازاة الحرب سؤال يطرح، كيف نحمي أنفسنا ونتحايل على خوارزمية مواقع التواصل. سيمونة حتشيت.
عين على الحدث. عين على الحدث. هذه العادة التي سجلت في خانة الظواهر منذ سنين مضت تحولت اليوم إلى حاجة أساسية في يومياتنا، حاجة التواصل وحاجة إيصال رسالة كفرد أو جماعة. إنها وسائل التواصل الاجتماعي التي تطورت مع مرور الوقت لتصبح دقيقة من حيث خوارزميتها، كلمة سمعناها كثيرا في الآونة الأخيرة، فكيف تعمل؟ المستشار والخبير في الأمن والتحول الرقمي رولان أبي نجم يجيب عبر لبنان الحر.
كل واحد منا بيطلع له محتوى مختلف، لأن مواقع التواصل الاجتماعي بيعرفوا شو الاهتمامات تبعولنا، هيدي كلها بناء على الخوارزميات تيقدروا يحددوا أي محتوى بده يفرجونا. نفس الوقت هيدي الخوارزميات تقدر تحدد إذا في محتوى مثلا في قتل أو في جرم أو في محتوى إباحي أو غيره، تقدر تحجب هذا المحتوى، لأنه طبيعة الحال ما مفروض يكون في هيك نوع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ اندلاع الحرب مجددا بين إسرائيل والفلسطينيين ولمنع حجب الأخبار عن غزة، انتشرت فيديوهات للمستخدمين عن كيفية تلاعب على هذه الخوارزمية.
ممكن بس نضيعهم شوي يرجعوا بس يكتشفوا كيف عم نضيعهم ويرجعوا بمحل معين يزبطوا الموضوع. لما نقول إن بيجربوا العالم يتزاكوا على المحتوى أو على الخوارزميات، هو تأشرح أول شيء بس أي كيف بيصير إذا بدك الخوارزميات شو بتعمل وكيف بينعمل حجب لحسابات أو محتوى، وعلى أساسها كيف بيقدر يتزاكوا عليهم. كيف تقدر تتفاديه؟ بتتفاديه أنه بمحل معين المحتوى اللي عم تطلعيه بدل ما تحط الكلمة كاملة بتحطيها مع spaces، بتحطيها مع slash بيناتهم. شفنا عالم عم يكتبوا فلسطين من دون نقاط كلمات كمان يضيعوا الخوارزميات.
وصلت لمعظم اللبنانيين رسائل على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تدعوهم للدخول على روابط معينة.
في هاكرز عم يصير يبعثوا للعالم انه انتو هلا صفحتكم فيها عليها ريبورت وكذا، مفروض فوت على هذا الرابط وتعبي تفاصيل. أول شيء فيسبوك ولا مرة بيبعتوا هذا الشيء. تاني شيء نحن دائما ننتبه قبل ما نكبس على أي رابط نقرأ الرابط، ما نجي نفوت على أي رابط ما بنعرفه ووصلنا تنقدر نشوف إذا هذا الرابط، لأنه هذا الرابط بس نفوت عليه نحط اليوزر نيم والباسورد بيكونوا أحدون أي.
إذا كنت ممن يهتمون بحساباتهم إليك هذه النصيحة الأمنية.
أنا بدعى كل العالم بكل منصات مواقع التواصل الاجتماعي وبالإيميلات بس يفوتوا على السيتينجز على السيكوريتي، في شيء اسمه تو فاكتور اوثنتيكيشن، يفعلوا هيدي الخاصيه. هيك ساعتها بيصير يوصل لهم كود على تليفونهم، وهذا الكود على تليفونهم ساعتها اذا في حدا سرق لهم يوزر نيم والباسورد بلا هذا الكود بلا هذا البين ما بيقدر يفوت عليها.
في الختام، وبقدر تعقيدات الخوارزميه بقدر ما يجب علينا التنبه من مضمون الرسائل التي تردنا والتي نرسلها عبر مواقع التواصل، والانتباه في الوقت نفسه إلى حساباتنا.
عين على الحدث.
عين على الحدث.
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان أنه في اليوم الثالث من عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في محاولة للعثور على المفقودين الذين كانوا داخل المبنى الذي انهار في المنصوري الاثنين الماضي، تمكن عناصر الدفاع المدني من انتشال جثة مواطنة من تحت الأنقاض، فتكون حصيلة الضحايا بلغت حتى الساعة 6 مواطنات، أما الناجيات اللواتي تم إنقاذهن فهن 4.
وأكد البيان الاستمرار على النهج عينه من دون توقف ليلا ونهارا للتوصل إلى العثور على المفقودين اللتين لم أو المفقودتين اللتين لم يتم العثور عليهما حتى الآن.
مليا يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحا تسعيرة تتراوح ما بين 89,400 و 89,700 ليرة.
في المتفرقات توني،
دعا نجم مهاجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح زعماء العالم إلى تكاتف معا لمنع المزيد من إزهاق الأرواح البريئة، مشددا على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور بعد الكثير من العنف والحسرة والوحشية.
وقال
It's not always easy to speak in time like this. There has been too much violence and too much heartbreaking brutality. The escalations in the recent weeks is unbearable to witness. All lives are sacred and must be protected.
وقال في مقطع فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل إن سكان غزة بحاجة إلى الغذاء والماء والإمدادات الطبية بشكل عاجل، مؤكدا أن كل الأرواح مقدسة وينبغي حمايتها ويجب أن تتوقف المذابح، فالعائلات تتمزق. وكان صلاح تعرض في وقت سابق لانتقادات بسبب عدم مشاركة موقفه من الحرب في غزة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وإلى مصلحة الأرصاد مع جورج نمور. صباح الخير يا جورج.
صباح النور، كيفكم؟
شتوي مبلشي.
ايه يلا بشكر الرب. هلا بشمال عم بتشتي. عنا طقس متقلب وماطر احيانا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط مع امطار متفرقه بتكون غزيره احيانا برفقه رياح ناشطه وعواصف رعديه متفرقه، بيستمر حتى مساء الجمعه حيث يتحول الى مستقر مع عوده درجات الحراره للارتفاع التدريجي والملموس اعتبارا من يوم السبت وتتخطى معدلاتها يوم الاحد. بالنسبة لليوم الخميس غائم إجمالا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تلامس سرعتها 50 كيلومتر بالساعة خاصة شمال البلاد. تتساقط أمطار بتكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية مثل ما ذكرنا خاصة بالمناطق الشمالية والجنوبية مع احتمال لتساقط حبات البراد وتشكل السيول على بعض الطرقات. تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء مع حدوث انفراجات واسعة. هلأ بالنسبة لدرجات الحرارة على الساحل لليوم الخميس من 19 إلى 27 درجة، بالجبال من 12 إلى 23 درجة، بالداخل بالبقاع من 10 إلى 23 درجة. الرياح السطحية عم تكون جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 إلى 35 كيلومتر بالساعة تلامس 50 كيلومتر شمال البلاد. الرؤية متوسطة إجمالا على الساحل تسوء على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار. عنا حال البحر مائج إجمالا، حرارة سطح الماء 27 درجة، الضغط الجوي عم بيكون 1017 هكتوباسكال، والرطوبة النسبية على الساحل بين 70 إلى 90%، من 70 إلى 90%. هيدا كل شيء تقريبا.
شكرا لك، بفتكر عندك ألارم عم بدأ. شكرا لك جورج. في الختام نذكر بالعناوين. إسرائيل تقصف أهدافاً لحزب الله في الجنوب وتعلن تدمير رتل له في معسكر جنوب سوريا والمرصد للغارات على القنيطرة والجولان. حزب الله لبايدن نتنياهو والأوروبيين الخبثاء عليكم الحذر، والممانعون يقاضونهم بإحراق وتكسير أملاك خاصة لبنانية. كندا تنضم إلى القافلة وتنصح رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان. بايدن معبر رفح قد يفتح غدا. رافضا إيواء نازحين في المدارس الرسمية الحلبي 100,000 تلميذ سوري التحق بالقطاع الخاص. 6 جثث حتى الساعة في مبنى المنصوري المنهار والبحث يتواصل. النشرة انتهت، أخرجها طوني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.